بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر في هذا الفصول معتقد أهل السنة في الصحابة والقرابة. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فمن عقائد أهل السنة محبة المؤمنين المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعد عن كل بغض وعداء لأحد من المؤمنين، بل يحبون المؤمنين ويدعون لهم بظهر الغيب، لا سيما الصحابة ولا سيما القرابة، وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: وأزواجه أمهاتهم. فهن يعتبرن أمهات للمؤمنين من جهة الحرمة والتحريم، لا من جهة المحرمية، فمن جهة الحرمة والتحريم والتوقير والتعظيم والاحترام، فلهن فضل زائد على سائر النساء. وأما من جهة المحرمية فهن كسائر النساء، لا يعتبرن محارم تجوز الخلوة بهن أو تجوز المسافرة بهن، بل هن كالنساء الأجانب من جهة المحرمية كالنساء الأجانب، ولهذا أمرهن الله سبحانه وتعالى بارتداء الحجاب، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن أزواجه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهن من هذه الجهة كسائر النساء الأجانب، لكن من جهة التوقير والاحترام والتعظيم وحرمة التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا هن يعني أمهات المؤمنين من هذه الجهة، من جهة الحرمة والتحريم والتعظيم والتوقير. فكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أما للمؤمنين، ومن أنكر هذا القدر فإنه يعتبر كافرا، لأنه رد صريح القرآن: وأزواجه أمهاتهم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن 11 امرأة، وهن خديجة وزينب الهلالية، زينب الهلالية، واللاتي مات عنهن 9، هاتان ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام: زينب بنت خزيمة الهلالية، وخديجة بنت خويلد هاتان ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام، وبقي التسع مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية، أيضا ميمونة وجويرية وصفية. هؤلاء تسع من النسوة مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم لثمان منهن، فإن سودة تنازلت عن يومها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فهؤلاء هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن، هن إحدى عشرة: خديجة وزينب بنت خزيمة ماتتا في حياته، وعائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية. هؤلاء تسع، هؤلاء هن أمهات المؤمنين، فالواجب احترامهن ومحبتهن في الله وتوقيرهن، ولا يجوز الاعتداء عليهن بسب أو طعن أو قذف. أما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، فمن سبها فمن قذفها بما برأها الله عز وجل منه من فوق سبع سماوات فإنه يعتبر كافرا لرده لصريح القرآن، وأجمع العلماء على ذلك. وأما بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات من قذفهن ففيه خلاف، والراجح أنهن كعائشة رضي الله عنها. قالوا يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وهذا شأن كل زوجة مع زوجها، إذا ماتت على الإيمان فإنها تكون زوجة له في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يذكر من دعاء الملائكة أنهم يقولون: وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ويقول في شأن الجنة: أنتم وأزواجكم تحبرون. فالرجل يدخل مع زوجه وأولاده الجنة. وأيضا ثبت من حديث عمار بن ياسر لما أرسله علي بن أبي طالب إلى الكوفة ليستنفر أهلها في القتال معه، قال لهم عمار رضي الله عنه: إني لأعلم أن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله وأنها زوجة في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم هل تطيعونها أم تطيعونه، هل تتبعونها أم تتبعونه. فأمهات المؤمنين هن أزواجه في الآخرة. قال: خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، لهن فضل ولهن مرتبة عالية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاهرات للطاهرين والطيبات للطيبين. فخير أزواجه خديجة وعائشة رضي الله عنها، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. وخديجة رضي الله عنها لها مميزات، منها أنها أم أكثر أولاده، فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة سوى إبراهيم، فإنه من سريته ماريا القبطية، وإلا فالقاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء كلهم من خديجة رضي الله عنها. ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بولد من غيرها إلا بإبراهيم من سريته، وهي أمته التي يطأها بملك اليمين يقال لها سرية، إلا من سريته مارية القبطية. فمات إبراهيم وهو في الرضاع. وخديجة رضي الله عنها كانت أول من آمن به، منهم من قال أول من آمن به من النساء، ومنهم من قال تعتبر أول من آمن به مطلقا وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي رجع إلى بيته خائفا، زملوني زملوني، فلما أخبرها بالخبر قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فآمنت من أول وهلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن خديجة تعتبر أول من آمن مطلقا، أول من آمن مطلقا. قال: وأول من آمن به وعاضده على أمره. نعم، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العسرة والشدة، وفي وقت يحتاج إليه المرء إلى من يثبته ويقف معه ويكون بجواره، وكانت كذلك رضي الله عنها، فواسته بنفسها ومالها ودافعت عنه عليه الصلاة والسلام وثبتته، فكان لها من السابقة والأخلاق الجميلة والنصرة والعون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء كثير. ولهذا أحبها النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة في حياتها وبعد وفاتها، وهكذا الأوفياء يعني كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتها، كان يكثر من ذكرها. وعائشة رضي الله عنها التي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار من خديجة التي يعني ماتت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، ومع ذلك من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كانت عائشة تغار منها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد رزقت حبها. لما ليم في ذلك قال: إني قد رزقت حبها. وكان لها المنزلة العالية. نعم، كان يذكرها حتى من شدة محبته ويعني معرفة لقدرها، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة أهدى لصدائق خديجة بعد وفاتها. وجاء جبريل فمن الله سبحانه وتعالى يقول: اقرأ، يعني الله يقرئها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. قال: الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، خديجة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخديجة بنت خويلد. وعائشة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد. الثريد هو الخبز المأدوم بلحم، وهذا يعتبر من أفضل أنواع الطعام، فإن البر أفضل الأقوات، واللحم يعتبر من أفضل الإدامات، فإذا جمع أفضل الأقوات مع أفضل الإدامات صار أفضل الطعام. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وفضلها بالنسبة لسائر النساء كفضل الثريد الذي هو الخبز من البر والقمح المأدوم بلحم على سائر الطعام. فالثريد هو خبز مع لحم، فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا يدل على فضلها. وعائشة رضي الله عنها وإن جاءت متأخرة لكن تأخذت يعني كانت على جانب عظيم من الأخلاق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلقت من النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، ونشرت في الأمة أيضا علما جما كثيرا، حتى إن كبار الصحابة إذا أشكل عليهم شيء كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها فيجدون عندها في كل ما يسألونها علما رضي الله تعالى عنها، فهي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ليست هناك في العلم كعائشة رضي الله عنها، فبلغت المنزلة العالية في العلم، فهي فقيهة الأمة وعالمة الأمة. فلهذا بالنسبة لأول الإسلام فلا تجارة رضي الله عنها خديجة، وأما بالنسبة لآخر الأمر يعني عائشة رضي الله عنها كانت لها القدح المعلى في أخذ العلم ونشره، فلهذا اختلفت أنظار العلماء في تفضيل خديجة على عائشة أو عائشة على خديجة على أقوال ثلاثة، منهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة ومنهم من توقف، وبعضهم نقل الإجماع أن بالنسبة للنساء مطلقا ففاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. ثم اختلفوا من يأتي بعد فاطمة، هل خديجة أم عائشة بالنسبة لهذه الأمة، فمنهم من فضل هذه ومنهم من فضل هذه، ومن يعني مثل شيخ الإسلام لم يجزم حينما يسأل يقول لخديجة لها ما لها من السابقة والنصرة والوقوف وكذا، ولعائشة ما لها من العلم والفضل والفقه ونشر العلم. لكن كثير من العلماء يرجحون خديجة رضي الله عنها على عائشة، والأمر في هذا نعم سهل. قالوا يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. تقدم أن طريقة أهل السنة وسط بين قول الرافضة والخوارج. الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي حينما خرج على بني أمية وامتحنه هؤلاء الشيعة وأرادوا من أن يتبرى من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال كيف أتبرى منهما وهما وزيرا جدي، فانصرفوا عنه وانرفضوا عنه، فقال لهم أنتم الرافضة، أنتم الرافضة، ولهذا قيل لهم الرافضة، وهم الذين يغلون في علي وآل بيته، وهذا لا يجوز، هذا من الاعتداء، والله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء، وهذا من الغلو، والله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في شخصه فضلا عن أن يكون الغلو في شخص غيره، فهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهم غلوا في آل البيت، وكأن الدين كله علي بن أبي طالب وآل بيته، ما يعرفون شيئا من الدين إلا علي والحسن والحسين، فأشربت قلوبهم والمحبة ثم تعدوا وبالغوا وتجاوزوا وغلوا حتى يعني سقطوا في أوحال البدع والضلالات وأنواع الانحرافات. فهكذا الرافضة الذين يبغضون الصحابة يسبونهم والوا عليا وآل بيته، وفي الوقت نفسه تبرأوا من سائر الصحابة إلا النزر اليسير، واتهموهم بالتهم وسبوهم وطعنوا فيهم. وفي المقابل النواصب الذين عادوا آل بيت النبوة، كفروهم وفسقوهم وعادوهم وآذوهم وفعلوا فيهم الأفاعيل. فأهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى طريق وسط هدى بين ضلالتين، بين ضلالة الروافض الذين غلوا في آل بيت النبوة، وبين جفاء النواصب الذين عادوا آل بيت النبوة، فإنهم يتولون جميع الصحابة ويحبون جميع المؤمنين، فيحبون الصحابة كلهم لأنهم رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفضل والسابقة والخير والحسنات العظيمة، فيحبون جميع الصحابة، وأيضا يحبون آل بيت النبوة، يتولونهم، يعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم، ويفضلونهم مع الإيمان والتقوى على غيرهم مع الصلاح والإيمان. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والقائل أرقبوا محمدا في آل بيته، وهو القائل والذي نفسي بيده لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. خرج يوما بعد العصر أبو بكر فوجد الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال أبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وهكذا عمر بن الخطاب كانوا إذا قحطوا يستسقى بالعباس ويقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هكذا كان كبار الصحابة يعرفون لآل بيت النبوة قدرهم وفضلهم ومنزلتهم، فلهذا هكذا طريقة أهل السنة لا أنهم يسلكون مسلك الروافض. الروافض غلوا في آل البيت واتهموا من اعتدل بأنه ناصري، ما أسهل التهم عند أهل البدع، لما انحرفوا اتهموا أهل السنة بأنهم نواصب، وهكذا النواصب اتهموا أهل السنة لما اعتدلوا بأنهم روافض. فأهل السنة لم يبالوا بالطائفتين، بل سلكوا المسلك الوسط، أحبوا الصحابة جميعا وولوهم وواددوهم في الله، وهكذا لم يسلكوا مسلك الروافض في الغلو والتجاوز، ولم يسلكوا مسلك النواصب في التقصير والجفاء. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.